الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء، تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف.
نعم، اقرأ الذي يلي.
وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي.
والذي يلي.
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه.
نعم، هذه الأحاديث الثلاث أيها الإخوة فيها كيفية المضمضة والاستنشاق. مر معنا في الأحاديث السابقة حكم المضمضة والاستنشاق، وأنهما من الوجه. طيب، كيفية هذه المضمضة؟ هل يفصل بينهما، يعني يأخذ ماء للفم وماء للأنف، هذا منفصل عن هذا، أو بيد واحدة؟ هذا الحديث الأول وهو حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وقال أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا الحديث حديث طلحة ضعفه الألباني، والحديث الذي يليه حديث علي رضي الله عنه قال أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث صحيح، صححه الألباني. صححه الألباني. والحديث الذي يلي في البخاري ومسلم. وهذا الحديث قوله، يعني وسيأتي معنا إن شاء الله في قوله عن طلحة بن مصرف، والذي يليه حديث علي رضي الله عنه، يعني هذا الحديث فيه كيفية المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق أيها الإخوة في هذه الروايات على ثلاثة أحوال، يعني أحوال المضمضة والاستنشاق والاستنثار كذلك، لها ثلاث صفات. الأولى الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وذلك بأن يأخذ لكل منهما ماء على حدة فيتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات، ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، فيكون الجمع أو المجموع كم غرفة؟ ست غرفات، ليكون أسبق في الوضوء. ودليل ذلك حديث طلحة، وهو حديث ضعيف كما مر معنا، لا تقوم به الحجة، ولكن ورد ما يؤيد ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وقد قال بهذه الصفة فقهاء الحنفية وأكثر فقهاء الشافعية، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. وقد ذكر ابن الملقن أن الفصل يصدق على أنه يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاثا، وغرفة أخرى يستنشق منها ثلاثا. الثانية المضمضة والاستنشاق ثلاثا من كف واحدة، المضمضة والاستنشاق ثلاثا من كف واحدة بغرفة واحدة، مراعاة للاقتصاد في ماء الوضوء، ولأن الفم والأنف جزءان من عضو واحد وهو الوجه. ودل على ذلك حديث علي رضي الله عنه، وهو قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، لكنه غير الصريح في ذلك، بل يحتمل أنه كان يأخذ كف الماء ثم يتمضمض ويستنثر، ثم يأخذ كفا آخر يفعل ذلك ثلاث مرات، ولعل هذا هو الأقرب. يعني هذه الصفة ذكرها أهل العلم، وهي صعبة حقيقة أن إنسان يأخذ بكف واحد ماء ويمضمض ويستنثر ثم يمضمض ويستنشق بنفس هذه الكف. هذه الصفة ذكرها العلماء واختلفوا في تفسيرها، هل ثلاث غرفات واضح تكون بغرفة واحدة يمضمض ويستنثر ثلاثا، هذه الصفة، وهذه يعني كما قال أهل العلم قالوا هذه تتعذر، يعني يصعب أن يصنعها الإنسان، لكن ذكروها. طيب ما هي الصفة الثالثة؟ الصفة الثالثة أن المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات، يعني يأخذ ماء ويكون للأنف والفم، وهذه الصفة الصحيحة الثابتة والراجحة، هذه الصفة الثالثة الأخيرة. والصفة الجائزة الفصل بينهما، يعني أخذنا كم صفة ثابتة؟ صفتين. الصفة الأولى الثابتة الصحيحة وهي أصح صفة، وهو الجمع بينهما. الصفة التي تليها وأقل منها الفصل بينهما. أظن هذه الصفة معلمين في المدارس، هي هذه صفة المدارس، ها؟ الفصل بينهما. هذه الصفة الثانية، الصفة الأولى وهي السنة والثابتة والصحيحة التي لا خلاف فيها، أن يأخذ لفمه وأنفه غرفة واحدة، يضع شيء منها في الفم وشيء منها في الأنف ويستنثر بشماله، هذه الصفة الثابتة الصحيحة، أصح صفة وأرجح صفة. هناك صفة جائزة ليس مخالفة للسنة، وهي أيضا يقول العلماء لو أحيانا يغير الإنسان لا بأس، وهي أن يمضمض ثلاث مرات ويستنثر ثلاث مرات، يعني يفصل بينهما. ذكر ابن الملقن وهو صاحب عون المعبود أن أبا علي بن السكن وهو من الأئمة الحفاظ روى في سننه المسمى الصحاح المأثورة من طريق أبي وائل الشقيق بن سلمة قال شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا وأفرد المضمضة والاستنشاق، ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم قال روي عنهما من وجه، يعني ماذا؟ يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال روي من وجه، فهذا صريح في الفصل بينهما. وشقيق بن سلمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وروى عن الخلفاء الأربعة وعدد من الصحابة. قد جاء من طريق عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأوتي بميضة فأصغى على يديه اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. قال: وظاهر ذلك أنه أخذ ماء للمضمضة بمفردها ثم ماء آخر للاستنشاق بمفرده، لأن الاستنثار يلزم منه الاستنشاق. قال الصنعاني: ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه، فالأقرب التخيير وأن الكل سنة، يعني مخير الإنسان يفعل هذا ويفعل هذا. واضح أنه يجمع بينهما، وهذه إيش أصح شيء، بكف واحدة بين الأنف والفم. والثانية أن يتمضمض يفصل ثلاثا ويستنثر ثلاثا، كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما الصفة المتعذرة ما هي التي ذكرها بعض أهل العلم؟ نعم، كف واحد ثلاث مرات للفم والأنف، هذه الصفة ذكرها العلم، قال وإن كانت تتعذر لكن ذكروها. طيب،
وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرج أبو داود النسائي.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الذي ذكره الحافظ وأخرجه أبو داود والنسائي هذا صحيح، صححه الألباني. وأما قول الحافظ وصححه الألباني في سنن أبي داود، وقال الألباني رحمه الله في التعليق على سبل السلام، قال: في عزوه للنساء نظر، فإني لم أجده في سننه، ولا عزاه الحافظ نفسه في التلخيص، وكذا ابن تيمية في المنتقى، والشوكان في شرحه. وقال الشيخ عبد الله الفوزان: فالظاهر أن الحافظ وهم في عزوه للنساء. تأمل كلام العلماء إيش قال؟
وهم،
لم يقل إيش؟ كذب. نعم، كذب، قال أنه في النساء وهو ليس في النساء. بعض الناس إذا تكلم العالم أو شيء أو ذكر شيء قالوا كذب يعزو إلى مكان وهو ليس، لا، العالم قد يكون، وهذا غالبا هو في سنة 852 توفي رحمه الله، يكون كتب هذا من حفظه وعزاه للنساء، وقد يكون في النسخة التي عنده في النساء هي هذا الحديث، فيلتمسون لذلك العذر ويقولون وهم، يعني هو موجود الحديث لكن عند أبي داود ليس عند النسائي. فقوله في أخرجه أبو داود والنسائي قالوا وهما في عزوه في سنن النسائي، ولكن هو عند أبي داود وصححه الألباني. هذا الحديث أيها الإخوة فيه حكم الموالاة في الوضوء، وسيأتي معنى التفصيل في الموالاة. الموالاة يعني المدة الزمنية بين العضو والعضو الآخر، هذه تسمى موالاة. وفي هذا الحديث ذكر في هذا الباب الحافظ ذكر هذا الحديث ليبين حكم هذه الموالاة، وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى معه، لذلك ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وفي هذا الحديث قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر، الظفر تعرفون الظفر، لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. في رواية قال له يعيد الوضوء والصلاة، وهنا قال أحسن وضوءك مثل الظفر، والظفر جاء ذكره في القرآن، قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. والظفر يجمع على أظفار، وجمع الجمع أظافير، قال أظفار وجمع الجمع أظافير. ارجع فأحسن وضوءك، يعني ائت به على أتم الوجه وأكمله، فيكون على هذا كأنه قال له بغسل ما ترك، يحتمل هذا أن أرجع أغسل المكان هذا، ويحتمل أنه قال له إيش يعيد الوضوء، يعني استأنف الوضوء من جديد، استئناف يعني إيش يعني الإعادة. ذاك من الخطأ أن يقول بعض من ينقطع عن الدروس ويريد أن يكمل الدرس الكتاب يقول إيش نستأنف، هذا خطأ، قل نكمل الدرس، واضح؟ أن يقول نستأنف الدرس يعني إيش معناها؟ نعيد من جديد. ذاك إيش قال فرق الضال، قالوا الأمر أنف يعني جديد لا يعلمه الله إلا بعد حدوثه، فنستأنف الدروس هذه خطأ. وهنا ارجع فأحسن وضوءك، يعني يحتمل أنه قال أعد الوضوء، ويحتمل أنه قال اغسل الموضع. لكن ما الذي يكون فاصلا بين هذا أنه يحتمل كذا وكذا؟ الروايات الأخرى قال له ماذا؟ أعد الوضوء والصلاة. الروايات يفسر بعضها بعضا، ورد في حديث ابن معدان رضي الله عنه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. يكون هذا على ماذا أيها الإخوة؟ على أنه يعيد الوضوء والصلاة. واستدل العلماء بهذا الحديث على وجوب استيعاب جميع أجزاء أعضاء الوضوء، وأن من ترك منها شيئا ولو قليلا فإن وضوءه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رأى على قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء بإحسان الوضوء وإتمامه وإسباغه. طيب الحديث نص بماذا من الأعضاء؟ القدم، نقول يقاس عليه بقية الأعضاء على هذه القدم. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. وفي لفظ أنه أبو هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. ويستدل بالحديث على وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يستدلون بهذا الحديث أنه يجب على المرء أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مثل الأصباغ، مثل العجين على الأظافر، المناكير يسمى ماكيرة والوسمة هذه على الأظافر، لا بد أن تزيلها المرأة عند إيش؟ عند الوضوء، لا بد. استدلالهم بهذا الحديث. وأيضا اختلف العلماء في وجوب الآن الموالاة، أن قلنا لا بد أن يزيل ما يكون على العضو الذي فيه الوضوء، يعني أعضاء الوضوء لا بد أن يزيل المانع الذي يوصل المريض، الحائل هذا لا بد من كركتر الآن أو أصباغ، يكون لا بد أن يزيله حتى يصل الماء إلى الجلد، فهذا حائل. يستدلون بهذا الحديث. كذلك اختلف العلماء في وجوب الموالاة في الوضوء، والموالاة معناها التتابع، وموالاة الوضوء تتابع، يعني غسل العضو بعد العضو متتابع ولا يكون بينهما انقطاع وانشغال. اختلفوا في حكم هذه الموالاة، يعني هل هي واجبة، هل هي سنة، هل هي مستحبة. واضح؟ يعني هل متى، يعني طيب كم المدة الزمنية التي تكون بينهما بذهاب الماء أو بقدر ماذا؟ قالوا أولا أن انشغال المرء بعضو آخر في حال الوضوء بانشغاله بأسبابه فهذا لا يقطع الموالاة. يعني إنسان توضأ لما وصل القدم وجد أن على القدم ما شيء حائل بينه وبين الجلد، فانشغل ينظف هذا الشيء، أخذ منه وقت، هذا الوقت الذي انشغل وهو ينظف منه لا يكون قاطع لهذه الموالاة لأنه انشغل بسبب من هذه الأعضاء. وكذلك قالوا الماء، الماء يأتي دفعة ثم ينقطع قليل ثم يأتي دفعة، قالوا هذا لا يكون مانع لأنه منشغل بسبب هذا الماء، فهذا لا يكون قاطع للموالاة. وأما حكم الموالاة فهي على ثلاثة أقوال. القول الأول وجوب الموالاة في الوضوء مطلقا، وهذا قول الإمام أحمد وهو المذهب، وقول الأوزاعي، وأحد قولي الشافعي وهو قوله القديم. وعلى هذا القول فلا تسقط الموالاة بالنسيان على الصحيح من المذهب، يعني لو نسي ما تسقط، نقول ارجع فأعد الوضوء، نقول نسيت ارجع لا تسقط. القول الثاني أن الموالاة سنة وليست واجبة، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي، فإنه لم يذكرها في فروض الوضوء، وهو القول الجديد للشافعي وبه قالت الشافعية القول الثالث أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر كنقصان الماء أو كونه لا يحصل إلا متفرقا. ها؟ نعم، أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة. مع الذكر يعني يتذكر غير ناسي، فرض عليه، ومع القدرة يعني يقدر أن يستوعب أعضاء الماء، هذا قول ثالث. نعم، لا يفصل بينهم، هنا يكون عليه فرض. طيب وإذا نسي؟ قالوا يسقط عنه. وإذا تعذر؟ قالوا يسقط عنه. قال متى تعذر؟ قال نقصان الماء، يكون معه ماء يتوضأ من هذه البئر أو من هذه مثلا المغاسل، توضأ وصل إلى القدمين، لما وصل القدمين قالوا انقطع الماء، قال اذهب إلى المبنى الآخر أغسل القدمين، قالوا هذا التعذر، وهذا قول مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثالث. واستدل الأولون بما في كتاب الله آية الوضوء، يعني أنها سيقت مساق الشرط: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا يعني وجواب الشرط إن تعدد يكون متتابعا لا يتأخر ضرورة، أن المشروط يلي الشرط، يعني يكون بعده مباشرة لا يكون فيه تأخير، يعني بين هذه الأعضاء تكون متتابعة ليس بينهما تأخير. استدلوا بالآية. الثاني قالوا حديث الباب، وحديث عمر عند مسلم: فأحسن وضوءك، وحديث خالد بن معدان: فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذا حمل اللفظ الأول إلى أنه يعيد الوضوء والصلاة، لا أن يعيد هذا الموضع غسله. فالأمر الثاني واضح، الأمر الأول يعني قال به أن يغسل العضو فقط نفسه. جزاك الله خير. وهذا أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه توضأ متواليا ولم يكن يفصل بين أعضاء وضوءه، وقالوا أن الوضوء عبادة واحدة. وأما القائلون بأن الموالاة سنة، قالوا أن الآية أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، فكيفما غسل الإنسان جائز، نفس الدليل اللي استدل أولئك، يعني دليلهم واحد. لكن هؤلاء فهمهم لهذا الحديث قالوا الآية قال الله تعالى بغسل هذه الأعضاء، ولم يذكر عدم التأخر بينهما أو لا بد من الموالاة، فكيفما غسلهما جائز، تأخر قليلا جائز. يعني يتوضأ، هذا يترتب عليه أشياء أيها الإخوة، يتوضأ الإنسان غسل وجهه ويديه، ثم لما أراد أن يمسح إذا بالهاتف رد على هذا الهاتف خرج، ثم يتحدث، ثم جاء يمسح رأسه ورجليه، هل يصح ذلك؟ ذهب وثم رجع يكمل هذا الوضوء. على قول بأنه السنة يصح، وإذا قلنا بأنه واجب واضح، فروض من فروض الوضوء لا يصح. لذلك إذا قالوا فروض الوضوء يقولون ماذا؟ يذكرون الأركان الأربعة، وهي أركان الوضوء الأعضاء الأربعة: الوجه ومنه الأنف، والرأس منه الأذنان، واليدين إلى المرفقين في الآية، والرجلين. هذه تسمى إيش؟ أركان الوضوء، وهي أركان أجزاء أعضاء المرء. وإذا قالوا فروض الوضوء زادوا على هذه الترتيب والموالاة. إذا قلنا أن الموالاة سنة وهي فيها خلاف، كذلك الترتيب مر معنا إيش؟ خلاف. لكن الأربع الأعضاء لا خلاف فيها في كتاب الله عز وجل. فهناك قول وهو أن الموالاة هذه سنة، واستدلوا بالآية، واستدلوا أيضا بالحديث نفسه أنه قال ارجع فأحسن الوضوء. وأن القائلين الذين فصلوا بين النسيان وبين التعمد، أن القائلون بأنه إن تعمد التفريق بطل وضوءه وإلا فلا، استدلوا بأدلة الأولين كما استدلوا بعموم الأدلة على أن الناس معفو عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال الشيخ عبد الله الفوزان في هذه المسألة، قال: وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لقوة دليله على ذلك، وهي الأحاديث الثلاثة المذكورة، حديث أنس وحديث عمر وحديث خالد بن معدان، ولعلها باجتماعها يقوي بعضها بعضا. كذا ما جاء في معناها قال شيخ الإسلام تيمية، وهذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط، لا تتناول العاجز عن الموالاة، وهذا كله مبني على طول الفصل. أما لو تبين له في الحال أن في قدمه شيئا لم يصبه الماء، أو في يده غسل ما ترك وأتى بما بعده ليكون مرتبا. أما إجابة أصحاب القول الثاني عن أحاديث الباب فلا تخلو من ضعف، فإن حمل الأمر بإعادة الوضوء على التشديد فيه نظر، فإن المقام مقام تعليم وبيان للأمة، ثم هو صرف للحديث عن ظاهره بلا دليل. والمجمل من النصوص يرد إلى المبين والله أعلم. وفي الحديث دليل على أنه يشرع للمسلم إذا رأى من أخيه تقصيرا أو خطأ في واجب أن ينبهه عليه لتصحيح عبادته، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني هذا يترتب عليه ماذا أيها الإخوة؟ أحيانا يكون الإنسان قد يكون في يعني في المناطق الآن غير ظاهر، لكن يكون عند أصحاب المهن أو الذي يكون في البر تكون قدم إيش مغبرة قدماه وأعضائه، أو يكون في مهنة أو عمل، فهنا لو غسل الرجلين أو يلعب الكورة في براحة تراب، لو غسل بعض الرجل وترك جزءا منها بان ذلك. إذا قلنا أنه لم يتعمد، غسلها ناسيا، نسي، واضح، جهل، أخطأ، نقول أغسل هذا العضو على قول ماذا؟ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أغسل هذا العضو الذي نسيته. لو تعمد نقول إيش؟ نقول أن هذا الوضوء يعني يعيد الوضوء، ففرق بين هذا وهذا. طيب اقرأ.
وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه.
نعم، مر معنا في الأحاديث السابقة هو حديث عبد الله بن زيد وغيره في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أقل مقدار توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ ثلثي مد، يعني أقل من المد. وهذا الحديث ذكر فيه أنه توضأ بالمد، كان يتوضأ يعني يكثر وضوءه بالمد ويغتسل بالصاع. الصاع كم مد؟ أربعة. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، أربعة أمداد الصاع، وأحيانا يزيد على الصاع وهو أربعة أمداد بمد، يعني صاع ومد، واضح؟ يعني يتوضأ بماذا؟ بمد ويغتسل بالصاع، وأحيانا اغتسال هذا يكون صاع ومد زيادة، وأحيانا يتوضأ بمد وأحيانا بثلثي مد أقل من المد، وأقل مقدار ذكر يعني ثلثي مد. لذا هذا الحديث قال ماذا؟ وعنه عمن؟
أنس.
نعم، الراوي الذي قبله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني صاع وإيش وزيادة مد، يعني أربعة أمداد صاع إلى خمسة أمداد، يعني صاع ومد زيادة. هذا حديث ذكره المؤلف هنا يعني بيان مقدار أن مقدار المد من الماء يكفي في الوضوء، وأن مقدار الصاع أو خمسة أمداد يكفي في الغسل، وهذا يدل على مشروعية الاقتصاد. إنسان يريد أن يحث الناس على الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف لحاجة البلد أو لحاجة المنطقة، يبين لهم ماذا؟ هذه الأحاديث، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه يعني بهذا الشيء القليل، وكان يكفيه ويسبغ الوضوء ويحصل له الأجر. ويذكر لهم حديث كذلك سعد رضي الله عنه أن قال توضأ من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف، قال يعني في الماء سرف يعني في الوضوء، كان يتوضأ فقال له لا تسرف، قال في الوضوء يعني عبادة هذا فيها إسراف، قال ولو كنت على نهر جاري. يعني هذه يعني من الأدلة يأخذها الإنسان وينشرها عند الناس أي اقتصروا بالماء. نحن بنعمة، بعض الناس يذهب إلى مناطق بعيدة لكي يأتي بالماء، ماء الشراب، ماء الطعام. فهذا الحديث فيه أن المرء يقتصد في الماء وعدم الإسراف ولو كان الماء متيسر، قال الماء موجود الحمد لله ولو كان متيسر، لما ذكرت في الحديث يعني لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. ختم بعد هذا بحديث لعلنا نأخذه.
وعن عمر رضي الله عنه قال
نقف هنا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سلام.